ده الجزء الرابع والأخير من أسطورة حارس الكهف. لو عاوز تسمع الأجزاء اللي قبل كده، الروابط متثبتة في أول تعليق تحت الفيديو وفي صندوق الوصف. الشمس كانت بتغرب لما حالة البروفيسير ابتدت تتحسن. محمود كان مربع جنبه بيحط كمادات ملهاش أي 30 لازمة على راسه. حرارته ما كانتش عالية أصلاً. ممكن يكون بيساعده بالطريقة اللي شافها مناسبة. البروفيسير رفع راسه وبعدين قعد. نزلت على ركبي جنبه عشان أهنيه على نجاته. رد فعله كان غريب. بصلي بحدة وبعدين لف راسه وسأل محمود.
المتخلف ده بيتكلم عن إيه؟
فعلاً ممكن يكون فقد ذاكرته أخيراً، بس ده قلب أسود مش من النوع اللي بينسى. كلمته بهدوء. انت حصل لك شيء مخيف النهاردة الفجر يا بروفيسير، انت مش فاكر ولا ايه؟ غضبه زاد.
حد يبعد الغبي ده عني.
هديناه وبعدين ابتدينا نستجوبه بالراحة. كان فاكر كل حاجة حصلت لغاية ما نزل الحفرة، بس ما كانش فاكر انه شاف حاجة خوفته تحت.
ممكن يكون عندي خوف من الأماكن العميقة.
البروفيسير قال الجملة دي وهو بيحاول يلاقي مبرر منطقي لخوفه لما نزل الدرجات.
أكيد هو ده اللي حصل، عشان كده الخوف سيطر عليا وشل تفكيري.
أنا ومحمود بصينا لبعض وإحنا مش مقتنعين. الخوف من الأماكن العميقة ما بيتولدش فجأة، وما بيسيبش وراه حالة من الهلوسة بتستمر يوم كامل. وكده اللي عندهم الفوبيا دي ما بيتكلموش عن الشيء، بيبقوا عارفين ان خوفهم ملهوش اساس. يا اما الراجل ده عنده حالة فقدان ذاكرة محددة، الحالة اللي بتنسي المريض موقف بعينه وبتخليه يفتكر كل حاجة تانية، يا اما يكون بيكذب. بس بيكذب في انه موضوع، بيكذب في انه شاف الشيء ولا بيكذب في انه ما شافوش؟ الليل بيسحف على الصحراء عشان يحشر مناخيره في قصتنا تاني للمرة اللي ممكن تكون الألف. النار بتولع عشان يقعد حواليها التابو، بس المرة دي من غير عزف ولا غنى ولا كلام. كريم اللي كان شرح الموقف لكل الموجودين اتكلم بصرامة.
لازم نمشي بكرة.
البروفيسير احتج.
بس احنا لسه ما خلصناش
هنمشي بكرة، والليلة لازم يكون في حراسة، هنعمل ورديات، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، خليكم منتبهين.
وبعدين شاور عليا عشان يعرفني اني هكون الاول، وبعدين احمد، وبعدين واحد منهم، وبعدين محمود، وبعدين واحد منهم. في الاول ما فهمتش الحكمة من الترتيب ده، بعد كده فهمت. هيختاروا اللي بيميلوا بسرعة الأول عشان يقضي الوقت السهل. أنا بلا فخر. وبعدين يجي دور الناس اللي بتستحمل منهم. الصراحة عندهم حق. وقت الحراسة بتاعي خلص بسلام، ما عدا طبعا أفكاري السودة اللي اتجسدت وابتدت تتحرك قدامي على الرملة يمين وشمال وشيبت شعر راسي. إلا إن في فكرة سعيدة خطرت على بالي ونسيتني جو التوتر شوية. لو أمي شافتني دلوقت، صعب جدا إنها تتخيل إن ابنها سهران جنب النار في جنوب ليبيا بيحرس قافلة من الطوارق من وحش أسطوري. عمرها ما هتتخيل ده حتى لو كان خيالها أوسع من المحيط. أنا فعلا كائن غريب، غريب جدا. ورديتي خلصت. صحيت أحمد عشان يستلم وردية الحراسة بتاعته. اتكومت جنب النار وأنا مستني اللحظة السعيدة اللي أغرق فيها في النوم، بس النوم ما جاش. بعناية النص مقفولة بصيت على أحمد اللي كان قاعد سرحان ورأسة النار منعكسة على وشه وعينيه. ما كنتش عارف وقتها إن في تأثيرات مغناطيسية بتسيطر على روحه. كان غايب عن العالم، بيغرق بين أمواج بحر ملوش وجود، والأمواج كانت بتعلى وتعلى. ساعة كاملة أغيب فيها عن الوعي وبعدين أصحى عشان ألاقيه قاعد مكانه سرحان زي ما كان. ابتديت أحس إني في حاجة مش مظبوطة. لبست نظارتي. أحمد ما غيرش وضع عادته من ساعة كاملة، وبعدين نظرته الجامدة مش مريحاني. خليني أقوم أشوف ماله. إيه ده؟ ثانية واحدة، ده بيقوم من مكانه، بيمشي بالراحة عشان يخرج برا دايرة الضوء. هو رايح على فين؟ يمكن عشان يعمل زي الناس؟ لا، الكلام ده مش هينفع، أنا لازم أناديه. بس مشيته المتصلبة ووشه الجامد من علامات المشي أثناء النوم. خطر إني صحيه دلوقت، حسيب الموضوع يحصل طبيعي لما يفرغ شحنة التوتر النفسي اللي خليته يمشي وهو نايم. كان بيتحرك في الضلمة بسهولة غير طبيعية. أنا بقى كنت بكعب الوقع وأقوم وبعدين أطلع أجري وراه تاني. أحمد، أنت رايح على فين يا معتوه؟ هتقع في حفرة ورقبتك هتتكسر. كنت بنهج وأنا بكلم نفسي من بين أسناني في الوقت اللي كان هو بيبعد فيه وبيجرني وراه بعيد عن النار، النار اللي بقت باينة كأنها نقطة منورة وسط ليل الصحراء اللي بيمتد إلى ما لا نهاية. دي كانت اللحظة اللي سمعت فيها صوت ديب وحيد بيعوي من بعيد، هواء كئيب مليان بالوحدة والتشاؤم. وقفت، الوقت جه عشان أتصرف بحكمة، هرجع وصح الرجالة وندور عليه مع بعض، نحاول نلاقيه قبل ما الديابة تفترسه. رجعت جري على المخيم، صحيت محمود وكريم وحكيت لهم اللي حصل، قاموا بسرعة وصحوا باقي الرجالة. ولعنا المشاعل وابتدينا نتتبع آثار الأقدام على الرملة وإحنا بالنادي. أحمد، والأشباح ترد علينا بنفس الكلمة. فجأة آثار الأقدام اختلطت بفوضى نباتات صبار مقلوعة من جذورها وآثار أقدام تانية. جنبنا كان في منحدر عبارة عن حفرة عميقة ملهاش قرار. كريم اتكلم بهدوء وهو بيحاول ما يزودش خوفنا.
اللي حصل واضح جدا، الصبح هنحاول ننزل في الحفرة دي عشان ندور عليه.
بس احنا من جوانا كنا عارفين ان الموضوع انتهى. لما رجعنا المخيم البروفيسور جه جري علينا وسألنا بلهفة،
ها ايه اللي حصل؟ لقيتوه؟
الرد كان مرسوم على وشوشنا من غير اي تزويق. محمود سأله وهو مستغرب، انت جاي منين؟
كنت بدور عليه الناحية التانية، ممكن يكون لف حوالينا من غير ما نحس.
بس انت كنت نايم لما روحنا ندور.
الناس الكبيرة في السن زي عمرها ما بتنام بعمق.
كده نكون رجعنا لأول جزء من قصتي، الجزء اللي ابتديت بيه عشان استدرجك لنفس الفخ اللي أنا نفسي وقعت فيه وأجرك ورايا لنص الصحراء. فاكر اللي حصل؟ لما كنا بندور على أحمد، الجاكت المتقطع اللي لقيناه وآثار الأقدام المخلبية. الرجالة فهمت إن ده مالوش غير معنى واحد، إن العساس اتحرك. وبعدين لقينا الجثة في حالة مش ممكن تكون الديابة هي اللي تسببت فيها، والخناقة بين البروفيسور والطوارق. وبعدين قراري إني أمشي معاهم ورجوعي عنه، والنار اللي انطفت وصوت السريخ الشنيع. فاكر كل ده؟ فاكر؟ كويس، يلا بينا نكمل اللي حصل. حسيت بيه والجمل من تحتيه حس بيه هو كمان. بصيت حواليا ما شفتش حاجة، تحت قرص القمر البارد ما شفتش أي خطر، بس أنا كنت متأكد أنه موجود، كنت عارف أنه بيراقبني وأنه بيقرب. مع كده ما كنتش شايف له أي أثر، ممكن يكون خفي أو ممكن يكون وهم. لا، العساس حقيقي، بس وجوده أكبر من إن حواسي تدركه. خبطت سنة من الجمل بكعب رجلي عشان يتحرك أسرع، ما كانش محتاج إشارتي. كان فاهم الخطر اللي بيطاردنا وكان خايف أكتر مني. فضل يجري فوق الرملة وبعدين جسمه اضطرب ووقف فجأة. على ضوء القمر شفت شخص واقف قدامي سادد الطريق. كان محمود، عرفته من شعره المنكوش قبل ما أشوف وشه. كان جسمه بيترعش ووشه مرسوم عليه الرعب. محمود، إيه اللي حصل؟
أنت إيه اللي رجعك يا غبي؟
ضميري أنبني أني سبتكوا لوحدكوا. تعرف تنيخ الجمل؟ كويس، يلا نزلني، عاوز أحس برجلي على الأرض تاني. ساعدني أنزل ووقف جنبي وهو بيترعش.
مجنون، البروفيسور مجنون.
وإيه الجديد؟ ولعت سجارة وابتديت أسمع قصته. قال إن البروفيسور غضب لما سبتونا ومشيته، وتعصب لدرجة إنه فضل يدوس على النار لحد ما طفاها، وبعدين شط شنطنا بحطر اللي فيها وطلع يجري في الصحراء وهو بيصرخ زي ما يكون في حد بيعذبه.
يبقى ده سر الصريخ والنار اللي اتطفت.
طلعت أجري وراه على قد ما قدرت، بس في الآخر تاه مني زي ما يكون ملبوس مش قادر أفهم اللي حصله.
ابتسمت ونفخت دخان السجارة في الهواء وبعدين رميتها.
بالعكس، الموضوع بقى واضح.
قصدك ايه؟
قعدت على الرملة جنب الجمل.
الراجل ده مجنون. حاول تفتكر اللي قاله وعمله طول الرحلة. اولا عنده جنون العظمة، وده اللي خلاه يتخيل ان افكاره وقراراته دايما صح. ثانيا عنده ميول فاشية، فاكر عمل ايه لما شاف الطيارة الايطالية الواقعة؟ ثالثا كان هو اللي نزل درجات السلم، وهو اللي صرخ لما شاف الشيء في الوقت اللي احنا ما شفناش فيه اي حاجة. رابعا كلنا لاحظنا انه ما كانش معانا لما رحنا ندور على احمد. تفتكر كان بيعمل ايه وقتها؟
محمود رد عليا وهو محتار.
كان نايم، ولما سمع كلامنا راح يدور عليه الناحية التانية.
ده اللي هو قاله.
منطق غريب، راجل عجوز يصحى في نص الليل عشان يلاقي كل اللي معاه مشيوا في اتجاه، يقوم هو يروح عشان يدور في اتجاه تاني، ويمشي لوحده وهو معه السلاح في الضلمة من غير ما يخاف من الديابة أو من اللي أسوأ من الديابة.
ممكن كان واقع تحت تأثير مغناطيسي زي أحمد.
طيب فاق من التأثير ده ازاي؟ الراجل ده بيلعب بينا، واضح انه عارف أسطورة العساس وبيحاول يحققها حرفيا.
ليه؟ هيستفيد ايه لما يعمل كده؟
اتنهدت وانا برد عليه.
انا قابلت ناس زيه كتير بيحاولوا يحيوا الاساطير، بنت بتحيي قصص المذئوبين عشان تنتقم، عالم بيحاول يلاقي حيوانات تجارب من البشر، دكتور بيعمل ستار للتهريب، قاتل بيحاول يلزق التهمة في أسطورة إغريقية. الأسباب كتير، بس أنا شايف إن الراجل ده مجرد واحد مجنون.
يعني هو اللي قتل أحمد؟
أيوة، بيتهيألي كده في الوقت اللي رجعت أصحيكم فيه.
وإزاي شوه جثته بالشكل ده؟
في مثل بيقول الشاه لا يضرها سلخها بعد ذبحها. صف دمه بطريقة ما، بس طبعا ما توفقش في موضوع انه يلف الراس عكس اتجاهها. الاسلوب ده بيميل اكتر لاساليب القرون الوسطى بتاعت اوروبا اكتر من الاساطير العربية. في عقل اوروبي هو اللي نفذ اللي حصل.
طيب تفتكر راح فين؟
اكيد بيدبر لنا موتة بشعة.
يبقى لازم نلاقيه دلوقتي حالا.
هرشت راسي وولعت سجارة برغم نظرة الاحتجاج اللي بصها لي.
الحقيقة ان الايحاء كان قوي جدا جدا، لدرجة ان انا نفسي حسيت ان الشيء حقيقة ملموسة وانه بيطاردني. كنت حموت من الرعب.
افترقنا وابتدينا نستكشف المكان. كل واحد مننا كان شايل سلاح. ولعنا نار جنب الجمل عشان نعرف نرجع. ابتديت ادور في ضوء القمر وانا شايل مسدسي. عينيا بتتحرك يمين وشمال بسرعه وريقي ناشف زي أنبوبة السمغ المنسية. الحاجة الوحيدة اللي كانت مطمناني إن الظل كان قدامي مش ورايا، هقدر أكشفه بسهولة لو حب يهاجمني من ورا. فاكر كل حاجة، عينيه الزرقاء وصريخه وعصبيته، وحاسس بالكره تجاهه. ما بحبش إن حد يخدعني. زهقت من كل الأشرار اللي بيشوفوني فريسة سهلة ويتلعبوا بيا ويحاولوا يقنعوني إن المستحيل ممكن. رفعت، نطيت في مكاني لما سمعت صوت محمود وهو بيناديني في سكون الصحراء. الصوت جاي من الاتجاه ده. طلعت أجري عليه. هناك لقيت محمود واقف وظله الطويل المخيف مرمي قدامه. عند رجليه كان في حاجة شبه كومة الهدوم. كانت جثة البروفيسور، جثته المتقطعة وراسه الملفوفة لورا وعينيه المفتوحة اللي فرقتها الحياة. لما بصيت على الرملة شفت اللي كنت خايف منه، آثار الأقدام المخلبية. كنا غلطانين، قلت الجملة دي لمحمود بمرارة وأنا بولع سجارة تانية بإيدي اللي بتترعش. الهوا ما بقاش لاقي طريق عشان يوصل لحويصلات رئتي. أنا بتخنق. محمود ما ردش عليا، كملت كلامي. عرفنا الحقيقة بعد فوات الأوان. وشه كان مستخبي في الضلمة. للحظة حسيت بالرعب. اتكلم أخيرا، بس كلامه كان متحشرج مالوش أي معنى. وبعدين ابتدى يضحك، جهازه العصبي انهار. الضحك شبه الأصوات اللي بتطلع من رادياتير العربية قبل ما ينفجر. دي مشكلة الناس التانية، دايما بيبانوا أقوياء وبيستحملوا أكتر مني وبعدين ينهاروا، وأنا اللي بفضل محتفظ بالتزاني لآخر لحظة. اللي بيجيب آخره في أول سباق الجري ما بيستمرش كتير. محمود بيضحك ويضحك وخصلات شعره بتقع على وشه. الخنزير الفاشي مات، البروفيسور المجنون مات، الخنزير. وبعدين رمى بندويته وابتدى يسقف. فكرة غريبة ابتدت تتولد في دماغي وتكبر. هل ممكن تكون انت يا محمود ورا اللي بيحصل؟ البروفيسور كان مجنون، بس انت حبيت تعاقبه عشان كان بيمثل كل اللي عمله الايطاليين باهلك في فزان، وعشان كده رسمت خطتك اللي ما تخرش المية، وفي الاخر حاولت تلزق التهمة في العساس. كان عندك وقت كفاية لما سبتكوا لوحدكوا في الصحراء، وقت كفاية عشان تقتله وتمثل بجثته، وبعدين نبتدي ندور عليه فتناديني وتمثل انك اتجنيت. وممكن تكون ما بتمثلش، ممكن تكون مجنون فعلا. وبعدين حارس الكهف يقتل ضحيته اللي بعد كده، دكتور اصلع رفيع اسمه رفعت اسماعيل. وبعد شوية الطوارق يلاقوا الناجي الوحيد من المذبحة، وهم كده كده عندهم التفسير جاهز للي حصل. لازم ابعد عنه، لازم اهرب. اكيد مش هيسيبني، وانا مش هقدر اسيطر عليه ولا اقتله. الحل الوحيد ان افضل معاه لحد ما نقابل قافله من القوافل، ساعتها هيبقى سهل جدا ان الحقيقه تتعرف. لما خلص نوبه الجنين ولما بص على وشي اخيرا شاف النظره الغريبه في عينيا، واضح انه فاهم. اتكلمت بصوت حاولت اني اخليه مخيف. دلوقتي امشي قدامي، ما تتظاهرش بالبراءة. وبعدين وجهت مسدسي لراسه. محمود بصلي ببرود. كان لازم أعرف من زمان، كرهك للبروفيسور فاق كل توقعاتي. إنك ما تحبوش مش مبرر كفاية إنك تقتله. ابتسمت بسخرية وأنا بضغط على مقبض مسدسي. ها وإيه تاني؟ ابتديت أشك فيك من وقت ما شفت أسلوبك الدموي في قتل الديابة. قلت لنفسي أكيد البني آدم ده سادي. وبعدين لاحظت طريقتك في شرب السجاير، مفيش حد عاقل ممكن يدخن الكم ده. طبعا سيبك من حقيقة إنك آخر واحد شفت أحمد حي، وأكيد لما سبتنا ورجعت قابلت البروفيسور لوحده وجات لك الفرصة عشان تقتله. ابتسمت بقسوة وأنا بحاول أبان مرعب. انت غلطان، وممكن انا كمان اطلع غلطان، ما
بس مش هجازف، انت هتفضل اسيري لغايه ما نلاقي حد يعرفنا الحقيقه.
عدت لحظات واحنا بنبص لبعض بعينين مليئه الحقد. لعبه الشك ابتدت، بس لحسن الحظ انا اللي ماسك المسدس. طبعا في احتمال كبير ان اكون غلطان. حط نفسك مكاني، هتعمل ايه؟ هتهدده بمسدسك؟ ما انا بعمل كده، بس صعب جدا ان نار الشك تفضل عايدة في صدرك لما الليل يطول وجفونك تتقل بعد اليوم المرهق. مع كده مش هتنام، مش هتنام عشان اذا نمت ممكن تكون دي اخر مرة تنام فيها في حياتك. انك تقضي الليل مع واحد عاوز يقتلك مش مهمة سهلة، حتى وانت الشخص اللي معاك المسدس. انما هو الواطي كور جسمه على الرملة وابتدى يشخر عشان يغزني. ما عندوش حاجة يخسرها وعشان كده نام. افتكرت جملة برنارد شو المشهورة، الوحيد اللي ما بيدقش طعم الراحة في السجن هو السجان. ماجي يا ملاكي، بتعملي ايه في انفيرن شاير دلوقت؟ وهويدة بتعمل ايه؟ اختي رئيفة وامي وتبيسة عزة وشه شبه وش هيكلي لحوم البشر، بس موهوب زي مختار. عمر المختار كان بيتحدى جراتسياني، وجراتسياني مشي من العالمين بعد ما صاب يافطة مكتوب عليها مش الشجاعة اللي كانت ناقصانا.
كان الحظ.
الشطرنج ملوش دعوة بالحظ، لا، هو مصاصين الدماء ملهمش وجود. ايه العلاقة؟ مش فاكر. لما العساس قابل اخويا رضا ما كانش في كواكب تانية في المجموعة الشمسية.
مش هنام، لا مش هنام.
الشمس بتحرق جسمي، ملايين الشموس معكوسة في عيني. بقينا الظهر، انا نمت برغم مقاومتي واصراري. الفسيولوجيا انتصرت على حب الحياة. بس غريبة، غريبة اني لسه عايش. محمود هارب طبعا، مع كده مسدسي كان لسه في ايدي، خاف ياخده مني ليصحيني. وطبعا خد معه بندقيته وجمل. واضح انه سفاح شريف، سابلي نص كل حاجة رغم انه كان يقدر ما يعملش كده. ممكن يكون مظلوم، او ممكن يكون بيأخر موتي لوقت معين في دماغه. انا متاكد انه قريب مني مستنيني، بس فين؟ لو كنت انسان طبيعي كان زماني ركبت الجمل وابتديت امشي في الصحراء عشان ادور على مهرب. بس هو في حد ضحك عليك وقال لكم اني انسان طبيعي؟ عمري ما هقدر اخلي الديناصور ده يقف على رجليه ابدا، وده معناه اني انتهيت. فكره اني تايه في الصحراء موجوده في مكان في دماغي، بس لسه ما استوعبتهاش. وممكن أكون هتجنن قريب، مين عارف، ممكن يكون ده أفضل بالنسبة لي. مشيت كتير بس ما لقيتش أي أثر أو أي حل يساعدني عشان أخرج من المشكلة اللي أنا فيها. عمال ألف في دوائر من غير ما أجهد دماغي عشان أفتكر اتجاهاتي. معنى كده إني ممكن أكون على حدود الجزائر أو على حدود مصر، عمري ما هعرف. وهضب التسيلي فين؟ اتبخرت. في كل مرة كنت برجع لجملي العزيز واشرب مية. في الوقت اللي كان هو بيتمشى فيه هنا وهناك عشان يلعب الصبار بشفايفه الغليظة، أنا واقع في مشكلة جامدة. أخيرا استوعبت. في الآخر لقيت المخيم، مخيم التبو اللي كنت بحرسه مبارح أو أول مبارح. النار المطفية وآثار البروفيسور لما شاط الشنط. الكهوف قريبة جدا من المكان ده، بس في أنه اتجاه. ابتديت أدور في الرملة على حاجة تفيدني، وفعلا فعلا لقيت بوصلة وخريطتين وقلم رصاص وصباعين ديناميت. فتحت خريطة ولقيت فيها حاجة مهمة. البروفيسور كان راسم بقلم أحمر، طبعا بناء على كلام التابو، خطوط بتحدد مسارات قوافلهم في الصحراء. أقرب مسار كان على بعد 5 كيلو مني، معلومة قيمة ممكن تكون بتساوي حياتي. المشكلة أني لما أوصل للمسار ده لازم أستنى إلى ما شاء الله لحد ما تمر علي قافلة. ممكن ينقذوني النهاردة أو بعد أسبوع أو بعد شهر، وممكن ما يجوش أصلا. رجعت المكان الجمل، شدت اللي جنب بتاعه وجرت ورايا المكان المخيم، وبعدين في اتجاه الشمال. ما كانش قدامي حل غير ان امشي قدامه، عشان زي ما انتوا عارفين ما كنتش اعرف ازاي اركب فوقيه. عدت ساعتين من وقت ما اتحركت، اللون الازرق المخيف ابتدى يزحف على الرمله. الليل هيدخل بعد ساعه ومعاه الاف الاحتمالات المرعبه، هتكون ليله طويله. فجاه الجمل وقف مكانه ورفع راسه للسماء وعمل صوت خوار طويل. الصحراء كانت واضحة قدامي، عايمة في بحر من الفضة. شفت على مسافة بعيدة جمل وحيد واقف جنب مجموعة من نباتات الصبار. أنا عارف الجمل ده، وجوده هنا معناه حاجتين، إن حوده قريب، وإن إحنا الاتنين ماشيين في الاتجاه الصح، متجهين لمسارات القوافل، قوافل التابو. على الرملة لقيته، في ضوء القمر شفت جثته، مات بنفس الاسلوب الوحشي وجنبه نفس الاثار المخلبيه المالوفه. مشهد بشع تاني بيتحفر في ذاكرتي للابد. مره تانيه اكتشفت اني ظلمت انسان بريء، اكتشفت متاخر جدا. المسكين كان خايف مني، وانا كنت مرعوب منه. هرب مني عشان يقابل قدره. العساس قتله، العساس اللي ابتديت افهم انه حقيقه مفيش شك فيها. العساس فضل آلاف السنين بيحرس كهوف تسيلي عشان محدش ينزل تحته ويعرف. يعرف ايه؟ ما عنديش اي فكرة، وعمري ما هعرف، لان دوري جه. العساس هو اللي وقع بينا وخلانا نبعد عن بعض عشان يعاقب كل واحد مننا لوحده. الطوارق بذكائهم الفطري فهموا، عشان كده مشيوا وبعدوا عن الخطر. والمرة الجاية لما يرجعوا حيلاقوا تلات جثث مشوهة. أنا مش عارف أعمل إيه. نفسي أكون في قريتي دلوقت وسط أهلي وناسي وأسرتي وأمي. أمي إيه ده؟ هو العساس ده ممكن تكون عنده أم زينا؟ أم كانت بتاخد بالها منه وهو صغير، وتغطيه بالليل لما ظهره كان بيتعرى وتأكله. أيوة أكيد، وأكيد كانت بتغني له كمان. تفتكروا الأغنية كانت بتقول إيه؟ هم من نم يا عساس، يلا جايبالك ناس، كل وكبر لي يا روحي، يلا مص الدم. الأغنية عجبتني لدرجة إني ابتديت ألحنها وأغنيها، وأفرقع بصوابعي وأعمل نغمات ببقي وأرقص، أرقص في ضوء القمر. أنا اتجنيت ومبسوط اني اتجنيت. اهالي بافاريا بيسموا المجنون صريع القمر. ايوه انا بقيت صريع القمر. كل وكبر لي يا روحي، يلا مص الدم. دلوقت جي وقت الجد، لازم ارتب افكاري واستعد. معايا صبعين ديناميت وولاعه ومسدس. انا عارف ان الحاجات دي مش كفايه، بس كويسة كبداية. ومعايا جمالين، وبما إني مش عارف أركبهم هستخدمهم زي ما خبير الإشعاعات بيستخدم عداد جايجر. الحيوانات دي بتحس بالخطر، وإحساسها عمره ما بيخيب. لما الشعر يقف على رقبتها هعرف إن الخطر بيقرب مني. الديابة ابتدت تعوي، بس ما كانش عندي أي استعداد إني أخاف منها. ما عنديش وقت للتفاهات دي، مش هضيع رصاصة واحدة عليها. الحاجة اللي رعبتني فعلا إن الديابة فضلت تعوي من بعيد من غير ما تجرؤ إنها تقرب. حتى الوحوش فاهمة. سجايري خلصت الحمد لله، نجيت من سرطان الرئة. كان معايا تلات زمزميات، واحدة بتاعت أحمد الله يرحمه، وواحدة بتاعت محمود الله يرحمه، وواحدة بتاعتي ربنا يديني طول العمر. دلوقتي بشرب في آخر زمزمية.
غريبة، كنت فاكر إن المية كتير. عامه ما أعتقدش إن العطش هيضايقني كتير بعد كده. الوقت بيعدي، الجنون بيسحف على عقلي زيادة. بسلي نفسي بإني أتخيل إني مقدم برنامج طبخ.
إزيك يا ست الكل؟ النهاردة هقدم لك طريقة رخيصة وسريعة عشان تتخلصي من واحد من حراس الكهوف الشرسين. أنا معرفش شكله ولا حجمه، بس بأكد لك إنك تقدري تتغلبي عليه باستخدام صبعين ديناميت بس. هتستني لحد ما يقرب منك وبعدين تولعي الفتيل وترميه عليه. يا جماله يا حركاته يا تكاته. وبعدين تنبطحي على الأرض. ست الكل اوعي تنسي تنبطحي. وبكده تكوني أنقذتي نفسك من العساس. وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع وحش جديد. الجمل نظره ثابت عليا بيراقبني وأنا بتجن تدريجيا، بس أنا لسه ما انتهتش. جهازي العصبي لسه ماسك نفسه لحد دلوقت. عند نص الليل قرب عليا، شايفه بوضوح في ضوء القمر. بعمل نفسي مش واخد بالي من رعب الجمالين وعوائد ديابة ودقات قلبي. تحب أوصفه لك؟ ده من حقك طبعا، بس للأسف مش في إمكاني. انت ممكن تتخيله غوريلا ضخمة او ديب عملاق او شيء شبه التنين، او حتى ممكن تتخيله جيلي او كتلة من النار. للأسف احب اقولك انك غلطان. العساس ما كانش بيشبه اي واحد من الوحوش اللي بتحترم نفسها. كان شيء بيفوق قدرتي على التعبير. هو كيان مادي، بس شكله ما كانش شبه اي حاجة نعرفها. كان مرعب وغضبان وكان عاوز ينتقم مني. دلوقت ايدي بتمسك الديناميت. الغريب اني ما كنتش بترعش، ما بقيتش حاسس بالخوف. علماء الفسيولوجي بيقولوا انها مادة الاندورفين اللي بيفرزها المخ في لحظات النهاية عشان تقلل الالم، بس انا بسميها رحمة السماء. لازم اولع الفتيل، بس فين الولاعة؟ اهي. يلا. وبعدين رميت الديناميت في اتجاهه. وبعدين ست الكل اوعي تنسي تنبطحي. الانفجار حصل على بعد 10 متر مني. الرمل طار وغطى وشي، بس انا ما كنتش فاضي. كنت بولع صباع الديناميت التاني اللي رميته ورا اخوه على طول. الانفجار التاني بيهز الصحراء وبيحول ليلها نهار. وبعدين الدخان والرمل بيهدوا عشان أشوف العساس وهو لسه جاي في اتجاهي بنفس الهدوء والثقة. مديت إيدي وسحبت المسدس وضغطت الزناد. تلات رصاصات اخترقت جسمه من غير أي فايدة. خلاص مفيش قدامي أي حاجة تانية أعملها غير طبعا إن أقطع نفسه من الجري ورايا. طلعت أجري. المسافة ما بيننا بتقل. بتكعبل وقع وأقوم وكح وأجري تاني. حاسس ان شراييني التاجيه مش هتستحمل. الالم بيبدا في كتفي الشمال ويسحف لدراعي وبعدين صباعي الصغير. حياتي ما كانتش سيئه، بس اكيد كنت بتمنى اني اموت موته الطف من دي شويه. فجاه لاحظت ان لون الرمل ابتدى يتغير، ولاحظت ان سطحه بقى انعم. المكان هنا ما فيهوش اي نباتات صبار. الموضوع ده بيفكرني بحاجه. دلوقتي عرفت اللي المفروض أعمله. ابتديت ألف حوالين الرملة اللي شكلها مريب. عمل خطير طبعا، لأن الطبيعة ما بتحطش فوارق واضحة، بس أنا ما بقاش عندي حاجة خاف عليها. أهو جاي ورايا، عاوز أحط الرملة المتحركة بيني وبينه، ولما يحاول يوصل لي الأرض تبلعه. خطتي ما نجحتش لحد دلوقت. أنا بجري على حافة حقل الرمال المتحركة وهو ماشي ورايا على نفس خطواتي. لفيت راسي عشان أشوفه. خوفي رجع يهاجمني بشراسة. لازم أهرب.
ما بقيتش بدقق رجلي بتدوس فين. في ثانية كنت بجري، والثانية اللي بعدها لقيت نفسي دخلت 3 أو 4 متر جوا الرمال المتحركة. الرملة بتتخلخل تحت رجلي وبغوص فيها. ملت بظهري لورا عشان أشوف قرص القمر وهو بيبصلي بشفقة. حسيت بجسمي بيتمرجح وبعدين بيطفو ببطء. مديت إيديا جنبي عشان أزود مساحة جسمي. في اللحظة دي سمعت صوت العساس بيقرب لي، بياخد أول خطوة في بحر الرمال، بيغرز بيحاول يخلص نفسه. الرملة بتهيج من حواليه. الغبي ما يعرفش أي حاجة عن قواعد النجاة من الرمال المتحركة. بيغرق لتحت وأمواج الرملة بترقص حواليه. صرخته بترج الصحراء وبعدين بيختفي تحت الرمل على بعد مترين مني. العساس انتهى، أنا متأكد من كده. ما طلعش شبح، طلع وحش منيع مخيف. بس المرة دي مش هيعرف يهرب من سجنه الأبدي. حارس الكهف انتهى وعمره ما هيرجع تاني. بس ده مش معناه خالص إن أنا نجيت. مواجهتي معاه كلفتني حياتي. حتى لو فضلت طافي على سطح الرملة ساعة أو ساعتين وبعدين هعمل إيه بعد كده؟ محمود كان بينصحني إن استنى المساعدة. حتى لو صرخت، أنا في وسط الصحراء. أنا عارف إن البطل في أفلام السينما بيفك حزامه ويرميه عشان يلف حوالين فرع شجر قريبة وبعدين يتعلق بيه ويسحف عشان يخرج. بس أنا مفيش حواليا شجر، وبعدين إزاي أفك حزامي من غير ما أغوص زيادة في الرمل؟ طبعا سيبك من موضوع اني مش لابس حزام اصلا.
ما تتحركش، انا هطلعك.
هو انا بحلم ولا اللي بيكلمني ده كريم؟ في ضوء القمر لمحت وش كريم ورجال التابو اللي سابونا من اكتر من يوم او يومين. ما بقتش فاكر بس رجعوا امتى وليه. رمالي حاجة مسكتها من غير تفكير. حبل، وبعدين ربط الحبل في الجمل والجمل جرني لحد ما طلعت. لقيت نفسي نايم على الرملة بترعش وبهلوس بكلام مش مفهوم. كريم جاب قربة مية وطمر من على جمله وابتدى يقدم لي الأكل والشرب بوش جامد كأنه منحوت من الصخر. لما رجعنا مخيم التابو عرفت إن الناس دي ما سابتناش، عرفوا إن مصيرنا الموت المحتوم، فبعتوا 5 منهم عشان يرجعونا رغم إرادتنا حتى لو اضطر إنهم يستخدموا السلاح. آثار الأقدام كانت مختلطة ببعض، بس الموضوع محتاجش ذكاء خارق عشان يفهموا اللي حصل. لما لقوا جثة البروفيسير وبعدين جثة محمود فهموا إني دلوقتي في مكان ما بواجه العساس لوحدي. ولما سمعوا صوت الديناميت عرفوا اني قريب من بحر الرمال واني لسه عايش. كريم كان الوحيد اللي شاف اللي حصل وعرف ان الكابوس انتهى. رغم كده كان واضح عليه جدا انه مش مصدق ان دي النهايه. قال لي بطريقته المختصره اللي ما فيهاش اي انفعال،
هيرجع.
بس ده كائن حي، مش ممكن انه يفضل عايش. شاور على الارض واتكلم،
في تانيين.
الحق يقال اني حبيت الناس دي، اللي بيعملوا ما بيتكلموش، اللي عندهم ذكاء فطري وحكمة بتفوق الوصف. بس ايه اللي موجود تحت؟ ايه سر الرسوم على جدران كهوف تسيلي؟ عمري ما هعرف الا لو لملمت شجاعتي ورجعت للكهف الاخير في يوم من الايام عشان انزل الدرجات. انا مقتنع ان في اسرار في الكون المفروض ما تتكشفش. أنا عشت أيام صعبة، لمست الجنون ومعرفتش أكتر. التابو كانوا أحكم وأشجع مني، أنا والبروفيسور ومحمود. رحلتي كانت مرهقة وطويلة لطرابلس، وذكريات تانية قاسية اتحطت على رف ذكرياتي. كنت محتاجة استرخي أهدي أعصابي، بس كان في حاجة غريبة مستنياني وتجربة غير عادية هتشغل تفكيري لفترة طويلة. بس دي قصة تانية. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة 1992.